بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وهذه الدعوة الثالثة، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. يدعو المصنف لقارئ الرسالة وسامعها أن يكون ممن إذا أعطي شكر، وهذه دعوة صالحة ودعوة طيبة. والعطاء، العطاء على الإطلاق لا يكون إلا من الله عز وجل، فالله سبحانه هو المعطي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله المعطي وأنا القاسم. أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، من حديث معاوية رضي الله عنه، وفي أحاديث عدة في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. وقال الله عز وجل ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. والعطاء عطاءان: عطاء حسي وعطاء معنوي. كم العطاء يا عدنان؟ حسي ومعنوي. فالحسي كالرجلين واليدين، وهكذا كل ما كان من زوجة وولد ومسكن ومركب ومال ونحو ذلك، هذا عطاء حسي محسوس. والعطاء المعنوي كالإيمان، فالإيمان لا يمسك، وكالعلم والقدرة والحياء، وهكذا الذكاء ونحو ذلك. هذه كل أشياء معنوية. ترى رجلين أمامك، أحدهما أعطي إيمانا والآخر لم يعط إيمانا، أو كلاهما أعطي إيمانا، هذا أعطي علما وهذا لم يعط علما، وهما رجلان، وهكذا يختلف الناس في ذلك. وهكذا في الأشياء الحسية، رجلان هذا أعطي مالا وهذا لم يعط مالا، ولا يخرج أحد عن عطاء الله أبدا. فكل ما في الدنيا والآخرة كله عطاء الله، ولا يخرج أحد عن عطائه قيد أنملة، ما أحد يستطيع أن يخرج عن عطاء الله. وكل من أعطاك فالله الذي أعطاه، وكما أنه أعطى قادر على أن يمنعه، قادر على أن يمنعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأيدي ثلاثة، يد الله العليا، يد الله العليا، ويد المعطي، وهي أيضا يد عليا لكنها دون يد الله عز وجل، ويد سفلى وهي السائلة. نعم. وهذا حديث طارق المحاربي رضي الله عنه، وحديثه عند النسائي، وهو في الصحيح المسند لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله. فالمطلوب من المسلم أن يعرف ذلك، أن العطاء من الله، العطاء من الله. والله عز وجل هو الذي يعطي، يعطي المسلم والكافر والبر والفاجر، يعطي من يشاء، وعطاؤه لا يعني إكراما. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي فضيق عليه رزقه فيقول ربي أهان. فالله عز وجل يعطي المسلم والكافر. قل إن ربي يبسط الرزق، يبسط الرزق على من يشاء من عباده ويقدر له، يبسط الرزق على من يشاء من عباده ويقدر أن يضيق كذلك على من يشاء من عباده. فلا بد أن يؤمن المسلم بذلك، فإذا بذل وسعه ولم يصل إلا إلى ما كتب له من الرزق اليسير فليقنع، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. أخرجه الترمذي من حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه، وهو في الصحيح المسند شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله. وأما بالنسبة للشكر فالشكر في اللغة هو عرفان الإحسان ونشره، يعني أن تعرف ما أحسن إليك به وأن تنشره كما في لسان العرب. وأصل الشكر ظهور أثر الغذاء على أبدان الحيوان ظهورا بينا، هذا أصل الشكر، ظهور أثر الغذاء على أبدان الحيوان ظهورا بينا. يقال: شكرت الدابة إذا سمنت وظهر فيها أثر العلف. ومن هذا ما أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة يأجوج ومأجوج وخروجهم وما يحصل لهم من البغي والعدوان وما يحصل لهم من كيفية قتلهم، وأنه لما يقتلون قال: والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم، أي تمتلئ شحما، تمتلئ شحما من أثر أكلها من لحوم يأجوج ومأجوج ودمائها. وأما الشكر في الشرع فهو كذلك، في أصل الشكر قلنا ماذا؟ ظهور أثر الغذاء على أبدان الحيوان ظهورا بينا. والشكر في الشرع هو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا وعلى قلبه محبة وشهودا وعلى جوارحه طاعة وانقيادا. هذا هو شكر الله عز وجل، أن يظهر الشكر، أن تظهر آثار نعمة الله عليك. كيف تظهر؟ بالثناء والاعتراف باللسان، والمحبة وشهود القلب. لذلك بالتأمل والتفكر وبطاعة وانقياد الجوارح، هذا الشكر. وقواعده وبناؤه على 5 قواعد، الشكر مبني على 5 قواعد. القاعدة الأولى الخضوع للمنعم، تكون خاضعا له. القاعدة الثانية حبك للمنعم، بحيث ما أحد يزاحم هذه المحبة أبدا. القاعدة الثالثة اعترافك بنعمه عليك. القاعدة الرابعة ثناؤك على المنعم. القاعدة الخامسة ألا تصرفها فيما يكره، ألا تصرفها فيما يكره. فهذه 5 قواعد هي أساس الشكر وعليها بناؤه، فمتى ما اختل منها واحدة اختل من قواعد الشكر قاعدة. ولا يتحقق الشكر إلا بها. أنت أعطاك الله نعمة البصر، فإذا أردت أن تكون شاكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة فلتكن له خاضعا، ولتكن له محبا، لا تقدم محاب أحد على محابه، وأن تكون مثنيا عليه بلسانك معترفا بنعمه عليك، وألا تسخر هذه النعم في معصيته وفيما يغضبه وفيما يكره، إنما تسخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى ورضاه. نعم. وشكر النعم مما يزيدها وينميها ويبقيها ويديمها. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله سبحانه: كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. لذلك يحصل بقاء النعمة ودوامها وتنمو وتزيد. نعم. إذن هذه دعوة عظيمة أو لا؟ دعوة عظيمة. فأنت إذا أعطيت يا أيها المسلم من أنواع العطاء الحسي والمعنوي فوفقت لشكر الله فهذه نعمة، نعمة أيضا، هذه نعمة. إذا أعطيت النعم فشكرتها، من الذي وفقك للشكر؟ الله عز وجل. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي فله مثلها يجب الشكر. نعم يجب الشكر، فإن شكرك لنعمة الله هي نعمة أخرى تحتاج أيضا إلى شكر، تحتاج أيضا إلى شكر. فإذا هذه دعوة عظيمة، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، لأن كثيرا من الناس إذا أعطي كفر، جحد النعم فتذهب عليه، كما ذكرنا في دروسنا الماضية قصة الأبرص والأقرع، جحدوا نعمة الله عليهما أم لا؟ جحدوا فذهبت. ومن الناس من إذا أعطي بطر، كان على بطر، نعم هذا من أسباب زوال النعم، وإنما الواجب إذا أعطيت شكرت، شكرت الله سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.